ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله والشارح: فروع. ما هي كده؟
بعد شوية.
206. اي الفروع ذكر اصل الفرع. الفرع الاول احدها قول الصحابي: كنا نقول كذا او نفعل كذا. هذا اذا كان نسبه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرفوع، ولا يمكن ان يفرض غير هذا، لانه لو كان فيهم يحصل شيء والوحي ينزل ما يسقط الوحي إما بإنكاره أو بإثباته. فبذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يرد عليه إنكار، فمعناه أنه ليس شيء منكر بل هو شيء مباح. قال المصنف في شرح مسلم: وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي أنه موقوف. ومن إذا قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي أنه موقوف، وهو بعيد جدا. إذا قال إنه هذا الفعل الذي حصل في حضرة النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بعيدا عنه الفاعل فهو مرفوع، والذي يقول إنه موقوف فهذا بعيد جدا. هكذا يقول. والصواب الأول وهو القول بأنه له حكم المرفوع، وهذا هو الصحيح والأقيس، لأننا نعرف أن هناك حوادث حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وغياب الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان أحدهم يفعل في جمح الليل عملا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وما ذلك إلا أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقولهم أو بفعلهم، لأنه كان منكر. ومن الناس من يقول كذا وكذا، ومن الناس من يقول كذا وكذا، فلما لم يرد الإنكار في الوحي دل على أنه مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مقرر ويدخل في السنة التقريرية، يدخل في السنة التقريرية. قال المصنف في شرح مسلم: وقال آخرون: إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا، وإلا كان موقوفا. وفي هذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الفقهاء الشافعية. قال: إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا، هذا هو القول الثالث. القول الأول: إذا فعل الصحابة أو حكى الصحابي أننا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل به ويقال إن هذه سنة تقريرية أو فعل قرره وأباحه صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه موقوف، يعني من رأي الصحابي وقول الصحابي. والقول الثالث ما الذي قال به الشيرازي، ماذا قال؟ إذا كان الفعل مما يكون ظاهرا باهرا للناس وليس مما يخفى غالبا، معناه لم يكن خفي على النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه فيكون مرفوعا، أما إذا كان يخفى غالبا فيكون لا يكون له حكم المرفوع. نقول: يعارضه ما جاء في حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نازل، ذكرنا هذا، كنا نازل والقرآن ينزل. ولو كان، انظروا استدلال جابر رضي الله على كونه مباحا مشروعا ومقررا من الله ورسوله، قال: ولو كان شيء، لو كان شيئا، أي لو كان العزل شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فدل على أنه إذا حصل فعلا في الصحابة في زمن الوحي، سواء كان يخفى غالبا او يكون يظهر غالبا، إذا لم يرد إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى في كتاب القرآن المتلو أو في الوحي غير المتلو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له حكم المرفوع. فإن كان في القصة تصريح باطلاعه فمرفوع إجماعا، هذا لا أحد يخالف إذا كان فعل أحد فعلا ثم اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أقرهم على ذلك فهو مرفوع إجماعا اتفاقا بين الصحابة وبين النبي بين التابعين ومن بعدهم، كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قوله ابن عمر، يسمع ذلك كنا نقول كذا وكذا، يسمع ذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، والحديث صحيح بدون التصريح المذكور، يعني الحديث الذي جاء فيه يسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هذا الجزء ليس بصحيح، أما الجزء الأول هو أفضل كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، هذا في الصحيحين في الصحيح صحيح البخاري. أما زيادة ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره فهذا ضعفوه كما قالوا أنه زاده راو روى عنه أو روى له الطبراني في معجمه الكبير. لكن في الحقيقة هناك أمور أيضا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كانوا يلبون بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يزيد كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، جاء فيه لبيك اللهم لبيك لبيك جاء فيه زيادة نعم لبيك وسعديك والخير كله بيديك، كان يقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فلن ينكر. فعلى كل حال له أمثلة هذا إجماعا إذا كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيما إذا كان لم يسمع أو ظهر أنه مما يخفى غالبا، لكن الصحيح في هذا أنه لو كان منكرا لأنكره الوحي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قول الصحابي، قوله أي في الصحابي كنا أي الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو فينا، كنا نفعل وهو فينا أو وهو بين أظهرنا أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكله مرفوع. إنما الكلام فيما ليس عندك يقين بأنه بلغه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن إن كان منكرا كان ينكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه بالأظافير، كانوا يقرؤون بابه بالأظافير هكذا أو هكذا والله أعلم، لكن في الغالب هكذا، يعني ما كانوا يقرؤون قرءا مزعجا إنما بالأظافير. فهذا وكان قطعا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون يسمع، وبابه وغرفته وهي كلها صغيرة حجرته الشريفة، فيدل هذا على أنه مقرر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع من القرء سنة. قال ابن الصلاح بل هو أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه أنه بابه هو، ولا بد أن يكون صلى الله عليه وسلم يسمع، لأنه في الحقيقة الحجرة كلها كانت قصيرة صغيرة، قصيرة أيضا وصغيرة أيضا، وفي هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم قرع الناس الباب بالأظافر. قال وقال الحاكم هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف، ووافقه الخطيب أيضا، يعني بعض العلماء منهم الحاكم رحمه الله وكذلك الخطيب البغدادي قال هذا ليس مرفوعا إنما هو موقوف. قال وقد كنا أخذنا عليه، من الذي يقول؟ ابن الصلاح يقول قد كنا أخذنا عليه، قلنا إن هذا الفهم الذي يفهمه الخطيب والحاكم هذا الفهم ليس بصحيح، هكذا كنا أخذنا عليه، ثم تأولناه على أنه ليس بمسند لفظا، يعني كأنه يقول لا يخفى على الحاكم أنه مسند مرفوع، وإنما قصدهما في إنكار كونه مسند مرفوعا أنه ليس مسند لفظا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه بالأواخير، فهو لا شك أنه ليس مسندا مرفوعا لفظا، لكنه واقعتا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سمع فهو مرفوع حكما. ثم تأولناه على أنه ليس بمسند لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، قال وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى انتهى. والحديث المذكور أي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه بالأظافير، يقرؤون بالأظافير، أظافير جمعه ظفر وجمعه أظافر وأظافير، هذه جمع منتهى الجموع، جمع منتهى الجموع، جمع الجمع أظافير وإلا أظافر، مثل مساجد ومساجد مثل هذا كثير، فهو بالأظافير أي بالأظفار. والحديث المذكور أخرجه البخاري في الأدب، في أي كتاب من الأدب؟
المفرد.
نعم
المفرد.
في صحيح البخاري لو فيه كتاب الأدب، لكن المقصود هنا الأدب المفرد، الأدب المفرد. نعم هو حديث صحيح. وكذا يقول عن شيخ الإسلام قال ابن حجر رحمه الله تعب الناس في التخفيف عليه من حديث المغيرة فلم يذكروا به، قلت من القائل لهذا القول؟ الصيفي. يقول قد زفرت به بلا تاب ولله العالم، يعني الكتاب الحديث موجودا في أدب المفرد، في الأدب المفرد البخاري، وحصلت عليه وظفرت به بلا تعب. ولكل جواد كب ولا شك فيه. ابن حجر جزاه الله خير من أوعب الناس في زمانه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فاته هذا ويفوت كل إنسان. فقال قد ظفرت به بلا تعب ولله الحمد، فأخرجه في البيهقي في المدخل قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. من هو أبو عبد الله الحافظ؟ من هو الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك، هو شيخ البيهقي. قال أخبرنا عبد الله الحافظ في علوم الحديث، وهو كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، طبع هكذا. حدثني الزبير بن عبد الواحد أنه قال حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي أنه قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري أنه قال حدثنا الأسمعي. أسمعي من هو؟ عبد الملك بن قريب الأسمعي اللغوي المعروف، لكنه كانت له عناية بالأسانيد وبالسنة أيضا، ولذلك الأئمة يحيى بن معين والإمام أحمد رحمه الله ما كونه أديبا وملما باللغة العربية وثقوه، وثقه الإمام أحمد رحمه الله عبد الملك بن قريب الأسمعي، فإذا جاء غريب الحديث عنه فكانوا يهتمون به أكثر. قال حدثنا الأسمعي أنه قال حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان، وهو هشام بن حسان القردوسي، عن محمد بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة فذكره، ثم أشار بعده إلى حديث أنس. ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، واقع جدا هذا. إذا قال الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشد من رأسه إلا في شيئا إلا في لحيته أم في أنفقته شعيرات، جاءت هكذا الرواية في أنفقته، وفي بعض الروايات في لحيته لو عددت، أنا أقول لو عددت، لو أردت أن أعدها لعددتها، يعني شعور مادودة أبيضت. فهذه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، أقنى الأنف عريض الجبهة صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأوصاف. وكانت له لمة، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رواية البخاري. فهذا كله الذي يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع لا شك فيه، ولذلك ماذا لماذا عرفوا المرفوع؟ ما من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وصف للنبي صلى الله عليه وسلم خلقي أو خلقي كله داخل فيه. أما قول التابعي ما تقدم. كيف ما تقدم؟ يعني قول التابعية قول مضاف والتابعية مضاف إليه. ما تقدم ماذا يقف الإعراب؟ مفعول به، مفعول به لقول أو مقول. وما تقدم هو مثل ما قال الصحابي كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي كانوا تابعي كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل أو كانوا يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فليس بمرفوع قطعا. لماذا لم يكن مرفوعا؟ صار مرفوعا لكن مرفوع متصل أو مرفوع غير متصل، ما هو كذا. ما دام نسب التابعي شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، لكن يقال إنه ليس متصلا لأنه من مراسيل الصحابي، فليس بمرفوع قطعا، كأنه يقصد أن يقول ليس بمرفوع متصل، ليس بمرفوع متصل. ثم إن لم يضيف إلى زمن الصحابة مقطوع لا موقوف. إذا لم يضيف إلى زمن الصحابة، إذا قال كنا نفعل، كنا نقول، كنا نأكل ونشرب هذا الشيء، فكل هذا إذا لم يضيف في زمن الصحابة فيكون ماذا؟ مقطوعا. لكن إذا أضاف إلى زمن الصحابة هل يكون موقوفا؟ لا يكون موقوفا، لا ينسب هذا إلا إذا كان فعل بحضرة الصحابي والصحابي سمع أو رأى أو شيء ولم ينكر، لا بد أن يصرح بهذا، لأن في الصحابة ملحظ آخر ليس يتفق مع ملحظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي إن لم يتطلع فيطلعه الله. أما الصحابة إذا لم يكونوا حاضرين فليس واجبا أن يكونوا اطلعوا من طرق أخرى، فبذلك لو أضاف إذا إلى زمن الصحابة يحتاج أن نزيد فيه أنه والصحابي حاضر سامع مقر، لا بد أن يكون هذا. فإذا قال التابعي كنا نقول وأبو بكر يسمع، كنا نقول عمر يسمع، فهذا موقوف إذا سكت ولم ينكر عليه فيقال أنه رضي بهذا. فيقول إن لم يضيف إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف، وإن أضافه فاحتمالان. في الحقيقة حتى لو أضاف إلى أحد الصحابة فلا يمكن أن نقول أنه موقوف، لأنه قد لا يكون فيه تصريح باطلاع الصحابي أو الصحابة، فإذا كان التصريح أقر ولا هذا فيمكن أن نقول إنه موقوف بتقريره. وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بينهما واضح جدا، لأن الصحابي قد لا يطلع وقد لا يخبر بأي طريق من طرق الإخبار لعامة الناس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان طريق الإخبار وطريق أخباره عن الله تعالى إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي من الله تعالى. ولو قال التابعي يعني كانوا يفعلون، فقال المصنف في شرح مسلم لا يدل على فعل جميع الأمة بل البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن الإجماع فيكون نقلا وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. يعني إذا قال كان الصحابة يقولون، إذا قال بالإجماع بالتعميم هكذا ولم يعين كان أبو بكر يقول وعمر وكان الخلفاء الراشدين يقولون وكان الخلفاء الراشدون يقولون وكان العشرة المبشرة يقولون، إذا لم يصر بمثل هذا في الحقيقة وقال كانوا يقولون كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون تعبيرا للإجماع، لكن يكون تعبيرا للموصوف إذا ظهر من كلام الناس إلى الصحابة أن الصحابة أو الصحابي اطلع عليه، لا بد أن يكون هذا القيد. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا، هل يكون مرفوعا ولا يكون مرفوعا؟ هذا هو الراجح أنه يكون مرفوعا. من الذي يكون يأمر الصحابة خاصة إذا كان في التشريع؟ إذا كان في التشريع وليس له علاقة بالاجتهاد، وليس له علاقة بتفسير اللغة، وليس له علاقة بأخبار أهل الكتاب، أو الصحابي لم يكن معروفا بالقراءة عن كتب أهل الكتاب كما يأتي، قول الصحابي أمرنا بكذا كقول عطية أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، يعني الجواري التي تكون ملتزمة للخدر ولحجرتها الخاصة. الخدر يقال للجارية حجرة خاصة، وتكون مصونة من أصغر ما تكون، لا تظهر حتى لعامة النساء. فالخدر هذا هو لذوات الخدر خدوري. وأمر الحيض أو أمر الحيض حيض جمع حائض أن يعتزلن مصلى المسلمين، أخرجه الشيخان. فأمرنا أن نخرج، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق. ومنه قال العلماء أن خروج من استطاع أن يخرج من الرجال والنساء والمميزين واجب للعيد. إذا قال نهينا عن كذا، أيضا لا يكون الناهي للأمر المشروع أو غير المشروع، يكون لا يكون النبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله أيضا نهينا عن اتباع الجنائز، قوله أتي هذه أمتي، كقولها نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا أو لم يعزم علينا، يعني لم يوجب علينا، هذا قولها رضي الله عنها. فإذا كان يكون في أول الأمر لم يعزم، ثم بعد ذلك عزم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز للنساء، واضح جدا. ويكون هذا نهينا نسبة إلى أن الناهي هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال الصحابي أو من السنة كذا، من السنة كذا، فهو لا يعني إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، هكذا روى عن علي رضي الله عنه. روى أبو داود في رواية ابن داسة وابن العرابي من السنة، فقول علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. هذه الرواية ذكرها استدلالا لهذه اللفظة، وإلا الرواية ليست بصحيحة عن علي رضي الله عنه، ليست بثابتة إسنادا عن علي رضي الله عنه قال من السنة، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من رواية الحارث الآور عن علي رضي الله عنه. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله حدثنا الآور وهو كذاب، غير واحد قالوا أنه كان يؤمن بالرجعة. يؤمن بالرجعة ما معنى؟ كان يؤمن بالرجعة، يعني كان يقول إن علي رضي الله عنه لم يقتل ولم يستشهد، إنما غاب ثم يرجع ويقتل من يؤمن بموته أو كذا. نعم. فهذا كان أيضا ذكر قصة فيه، قال جاء إلى شخص فسأل قال من أجرى نحر كذا، من أجرى نحر كذا، فكان يقول الله، قال يقول نعم أجرى الله، لكنه الحقيقة من الذي أجرى، قال علي، قال كذا في كل شيء. فأخيرا قال من الذي فعل قصد، قال أبو بكر، فسبه وأخرجه من مجلسه. فالحاصل أنه كانت عقيدته وكان في أعماله شيء، فلذلك الحديث ليس بصحيح على كل حال. لكن من الممكن أن نأخذ بدل هذا الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح البخاري، تقترحون شيء تذكرون؟ إيه هو؟ نعم؟ لا ليس، هل من السنة يقول؟ نعم، قول أبي قلابة قال أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب كملوا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب يعني على الثيب أقام عندها، ولو سيت، قال أبو قلابة، ولو سيت لقلت إن أنس رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصلح أن يكون هذا هو الحديث الصحيح من أصح الصحاح مثالا لقولهم من السنة. نعم، قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، فإذا تزوجتم فعملوا هذه السنة المرفوعة. نعم. أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، رواه البخاري ومسلم عن أنس، وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. بعضهم قال لا ليس بلازم، لعلهم يعنون به من سنة أبي بكر ومن سنة الخلفاء الراشدين، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سنتهم أيضا سنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لكنه كما جاء حتى في قول الزهري من السنة كذا، قال هل هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. فقال وماذا يعني بالسنة؟ قال وهل يعنون إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول الزهري التابعي، وكأنه يقصد حتى التابعين لو قالوا كذا، لكن في التابعين احتمال آخر، لكن في الصحابة إذا أطلق بعض الصحابة من السنة كذا فليس فيه إلا أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. نعم. قال ابن الصلاح لأن مطلق ذلك إذا قال من السنة لا ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره لأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة، والشرع يتلقى من الكتاب والسنة، يعني استدلال، وجه استدلال آخر. وجه الاستدلال الأول أنه إذا قال الصحابي من السنة كذا لأن لا يمكن أن يكون السنة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول الصحابي أمرنا بكذا إلا من له الأمر والتشريع. ووجه استدلال آخر، وجه آخر للاستدلال، لأن مقصود الصحابي إذا قال الصحابي من السنة كذا بيان الشرع إلى اللغة ولا العادة، والشرع لا يتلقى إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهور يعرف الناس. إذا قال من السنة وهو ليس في كتاب الله معناه لا يقصد أنه جاءت آية في هذا المعنى أو سورة نزلت في هذا المعنى، إنما يقصد ما جاء في السنة. ولا الإجماع، لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع هو نفسه، ويستحيل أمره نفسه. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا يعني من أمرنا، أمرنا الإجماع إجماع الناس، لا، هذا التعبير ليس يصح حتى لغة أيضا. ولا القياس أيضا، إذ لا أمر فيه، فتعين كون المراد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني حتى في هذا أيضا قيل، وفي الغالب إذا عبروا بصيغة المبني للمجهول بدون ذكر القائل فهو إشارة إلى تمريض القول وتضعيف هذا القول، فيقولون مرض في القول، قيل وروي. ولذلك أهل الحديث رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا هم أدق الناس في هذا التعبير، إذا قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إشارة إلى ضعفه، أما إذا قال حديثا صحيح روي في صحيح البخاري فهذا ناقضه، ما هو كذا؟ لأن قوله في صحيح البخاري معناه أنه صحيح، وإذا قال روي فكان وسار إلى تضعيفه، فقد ناقض اصطلاح القوم، ويؤخذ لكل قوم اصطلاحهم. نعم. فهنا قال وقيل ليس بمرفوع، كأنه ضعف هذا القول لاحتمال أن يكون الآمر غيره صلى الله عليه وسلم كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأن يريد سنة غيره. الحقيقة إذا يعني إذا دار الخلاف، لعل ابن عمر إذا أنس إذا قال من السنة كذا فلعله يقصد من سنة الخلفاء الراشدين، من سنة العشرة المبشرة بالجنة، من سنة أهل المدينة، من سنة أهل الكوفة، من سنة أهل بلد خاص، هل يمكن أن يكون؟ إذا كان أمكن أن يكون فتتبعوا ماذا كانوا يقصدون في الحقيقة به. فإذا أطلق الصحابة من السنة ما يعنون إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قيدوا، وهذا قد أطلق به العلماء بعد الاستقراء. فإذا قيل وقيل يذهب الكلام في صفة التمريض، أجيب ببعد ذلك ما أن الأصل الأول، يعني هذا بعيد جدا أن يعنى به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأول هو كونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل. وقد روى البخاري في صحيح من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب في قصته، عن أبيه عبد الله بن عمر في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. ما معنى هجر؟ بكر بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم، سالم هو ابن عبد الله التابعي الجليل من فقهاء أهل المدينة، من الفقهاء السبعة. فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من القائل؟ ابن شهاب الزهري. المجيب أجاب ابن شهاب: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ يعني إذا أطلق الصحابة من السنة كذا فلا يعنوا، وهل يعنون إلا، هل يعنون إلا، هذا التعبير من تعبيرات الحصر. هل بمعنى لا، يعني النفي والاستثناء، فمعناه أنه حصر لا يعنون بهذا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو، أو نقل سالم وهو أحد الفقهاء السبع من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين من أهل الصحابة، التابعين الحفاظ من التابعين عن الصحابة، الحفاظ من الصحابة، أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول بعض إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. هذا الجواب في الحقيقة لا يرتضى، يعني كأن السؤال إذا كان عند أنس من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لماذا لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ السؤال والاعتراض إذا كان عنده مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا استحى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجزم به تورعا واحتياطا. وهذا ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الطيب يقام عندها سبعا أخرجاه. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلت لم أكذب. لا نرتضي هذا الجواب في الحقيقة، ما تورع أنس وعنده سبعة، هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله؟ لا يمكن أن نقبل هذا. وقد ولم يتورى في آلاف من الأحاديث التي جاءت عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إلى آخره، ورأيته يتوضأ كذا وكذا. لماذا لم يتورى هناك؟ نحن نقول إنما لم يعبر بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مرادف، لأنه يساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير وذاك تعبير، وكلاهما مساويان في إعطاء المعنى
لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول إنه جزم أو ترك الجزم به تورما احتياطا معناه أنه أي حديث لا بد أن يتورى فيه، أو معناه أن عنده شك، أن عنده شكا في صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر هكذا، لو كان الأمر هكذا لما قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قلابة صاحبه يفهم أن هذا يساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرتضي هذا الجواب ونقول إنهم تركوا الجزم في مثل هذا تورم احتياطا، لا، إنما تركوا الجزم، تركوا هذا التعبير لأنه يساوي ذاك التعبير تماما إن شاء الله. نعم، كيف يعني؟ لا ليس بلازم، يعني من السنة أي هو آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير نجد في الصحابة، كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، ما هو كذا؟ فهذا له ما يعني حكم آخر، وهذه مسألة أخرى، إنما مسألة ليس معنى من السنة أنه آخر الأمرين وأول الأمرين كان كذا وكذا. لو ذهبنا نبحث هذه المسألة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كم تزوج من البكر على الطيبات؟
واحدة.
ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. فأنس رضي الله عنه ربما يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني لما بنى بعائشة مكث عندها سبعة أيام، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن أن جاءت المثل والناس كانوا مبتلين بهذا وكانوا يتزوجون البكر على الطيب والطيب على البكر إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلا يعني يذهب الظن أنه كان يشك أن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من شرع النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع، لا، إنما هذا التعبير يساوي ذاك التعبير بس، يعني لا يختلف الحكم سواء قال بكذا وبكذا، ليس معناه أنه تورعا لأنه كان يخشى أنه لم يكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قاله. نعم، قلت وخصص بعضهم الكلاب بغير التكذيب، لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه، انظروا من السنة هذا معناه أنه مرفوع، يعني كأنه يقول لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله كما قلت من السنة كذا، كما إذا قلت من السنة كذا فكما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. لماذا لماذا التزم أبو قلابة بقول أنس؟ لماذا لم يقل لو شئت لقلت رفعه؟ لماذا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو قلابة؟ قال أبو قلابة أنا بقلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الإنسان البكر الآخر. لماذا لم يقل؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يلتزمون خاصة في زمن الصحابة الالتزام والتمسك بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ المبارك أو بما صدر عن الصحابة، فالتابعون ما كانوا يعدلون الرواية بالمعنى جائز، لكنهم ما كانوا يعدلون إلا أن يتمسكوا باللفظ الصادر عن الصحابي، فهكذا سمع وهكذا روى. نعم، قلت ويؤيد الوقف في غيره، في غيره يعني في غير النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول في غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون موقوفا في غير النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه المصنف، ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان يؤمر بالصوت فيقطع ثمرته، يعني عند الجلد بالصوت كان يقطع ثمرته، ثمرة الصوت، لسان الصوت، وآبة الصوت كلها واحد، يعني آخره الذي يكون مفصولا ومعقودا، فإذا قتل وعقد فهذا يحرق أكثر، لكنهم لما كانوا يريدون الجلد فما كانوا يجلدون جلدا غير رحيم، يعني فيه حين الرحمة يجلدون، لكنهم يراعون جانب الشفقة على المجلود، فكان يقطع ثمرته ثم يدق بين الحجرين حتى يكون مثل القيود أو مثل قدبة ثوب هذا. نعم، فيكون ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به. فقلت لأنس في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب. قال كان يؤمر بالصوت. كان يؤمر بالصوت في زمان من كان؟ في زمان عمر بن الخطاب. فيقول هذا النوع من الفعل دل على أن الصحابي يقول كان يؤمر الناس كذا وكانوا يؤمروا كذا، معناه أنه قد يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون من أمره عمر بن الخطاب. فإن صرح الصحابي بالأمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه إلا ما حكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه، وهذا ضعيف بل باطل، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. يعني الصحابي إذا أطلق هذا القول فلا بد أن يحيط بهذا الملابسات أو القرائن التي تدل على أنه بدون سؤال، لو لم يسأل في زمان من كان هذا، لو لم يسأل فلا بد أن كان هذا معروفا لديهم أن هذا يأتي عن زمن الصحابة، لأنهم لم يجدوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاتفاق، جعل التابعي يسأل في زمان من كان هذا، هل في زمان عمر أم في زمان أبي بكر أم في زمان عثمان أم زمان من. وأنس رضي الله عنه بقي طويلا وتوفي رحمه الله ورضي الله عنه قريبا من 100 سنة من عمره، فبذلك في الحقيقة يكون ممتدا إلى وقت طويل جدا، يعني يكون احتمالا يكون في زمن أي أحد من هؤلاء الخلفاء، فكانت القرينة تدل على هذا. أما إذا كان الصحابة الأقدمون يقولون فالقرينة كأنها تصرخ، لأنه لا يراد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال البلقيني، بلقيني وبلقيني الراجع فيه البلقيني هكذا قال، بلقين هذه قرية من قرى مصر، وحكم قوله من السنة قول ابن عباس في المتعة سنة أبي القاسم، وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد لا تلبسوا علينا عدة لا تلبسوا علينا سنة نبينا، رواه أبو داود. ما تمامه ماذا؟ لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد عدة الحرة، أو عدة الأمة، عدة أم الولد عدة الأمة، أو عدة أم الولد أربعة، عدة أم الولد ثلاثة أشهر. فهنا لا تلبسوا علينا سنة نبينا، فما دام في الحقيقة يعني نسب إلى سنة نبينا ما يدخل في البحث. فحكم قولي من السنة قول ابن عباس سنة أبي القاسم، هذا ما يحتاج أن يذكر البلقيني أو غيره رحمة الله عليهم، لأن هذا لا خلاف فيه أنه قال سنة أبي القاسم أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقول عمر في المسح أصبت السنة، هذا ينبغي أن يكون دليلا يقصد به عمر رضي الله عنه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صح الدارقطني في سننه، قاله بعضها أقرب من بعض. ماذا يقصد بهذا؟ يعني بعض هذه الألفاظ إذا قال أصبت السنة أو إذا قال سنة من السنة كذا، فبعضها أوضح من بعض. أصبت السنة كأنه لا يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي أحد يقول لا، من الممكن أن يأتي أن يقصد بالسنة المشروع، الأمر المشروع، لأنه سنة بمعنى السنة أبي بكر سنة عمر كله. لكنه قال بعضهم أن بعض هذه الألفاظ أقرب من بعض في كونها سنة، للرفع سنة أبي القاسم ويليها سنة نبينا ويلي ذلك أصبت السنة، سنة أبي القاسم ويليها سنة نبينا كلاهما واحد الظاهر، ما يفرق أو ما ليس بينهما فرق، لكن أصبت السنة قد يكون أضعف من الأول لا شك فيه. وأما سنة أبي القاسم وقوله يليها سنة نبينا هذا ليس بواضح، بل كلاهما في مستوى واحد وفي عداد واحد، ولا فرق بين قوله الضمير يرجع من أي الصحابي، لا فرق بين قول الصحابي ما تقدم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. إذا قال من السنة كذا كنا نؤمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول كنا نؤمر كذا، لا فرق بين الصيغتين، فكلاهما يدل على أو كلتاهما تدل على كونه مرفوعا. أما إذا قال التابع أما إذا قال ذلك لا شك أن هذا إذا صرح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوضح وأوضح، لا يقبل خلاف ولا يقبل قولا آخر. أما إذا قال التابعي ذلك أي كانوا يفعلون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون فينبغي أن يكون الفرق، فجزم ابن الصباغ في العدة أنه مرسل. نعم إذا قال التابعي سيد المسيب كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين الصحابي، فهنا هل يكون هذا مرفوعا أم موقوفا أم موصولا أم مرسلا؟ مرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة إذا قال من السنة كذا، إذا قال التابع من السنة كذا فهنا أنه مرسل لأنه لم يذكر الصحابة، لكن إذا قال كانوا يفعلون في عهد رسول سيد المسيب نافع سالم قالوا يعني من السنة كذا أو كان الصحابة يفعلون كذا فهذا مرفوع متصل لأنه ذكر الصحابة والصحابة كلهم عدول إبهامهم لا يضر، لكن إذا قال من السنة كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل كذا لم يذكر من الذي روى له فهذا يكون مرسلا مرفوعا. وحكى فيه وحكي فيه إذا قال ابن المسيب وجهيني هل يكون حجة أو لا؟ أي تابعين إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة في الحقيقة، يبقى في عداد المرسل إلا إذا ثبت أن هذا المرسل قد أصل في المعلق ضعيف، لكن إذا أصل المعلق فيكون على ما ثبت وصله بإسناد صحيح وبإسناد ضعيف، فمثل هذا إذا قال المسيب أو قال غيره قول عام قالوا أحاديث أو مراسيل ابن المسيب فيها إلا كذا وكذا، في الحقيقة هذا القول بعمومه ما قبلوه، مثل ما قالوا فلان ثقة إذا قالوا حدثني الثقة بالعموم، فبذلك يبحثون ويحكمون عليه بالإرسال حتى يجدوا إيصاله. نعم كذا قوله من وللغزالي فيه احتمال له في الوصول كتاب المختصة، ففيه قال فيه احتمالان بلا ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا، إذا نسب إلى الصحابة أنهم كانوا يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موصول لا ينبغي أن يشك فيه ولا يضر إبهام الصحابة. أما إذا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بدون نسبة إلى الصحابة فهذا يكون مرسلا. كذا قوله من السنة إذا قال التابعي من السنة فيه وجهان حكاهما المصنف في شرح مسلم صحيح، قد يقصد التابعي أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يقصد أنه من إجماع الصحابة أو من إجماع أبي بكر من سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، فلما بقي الاحتمال يحتاج إلى ما يرجحه فيرجح على ما رجحه المرجح. نعم تكملة من المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال، من المرفوع أيضا الشيء الذي الخبر الذي الحكم الذي جاء عن الصحابي ومثل هذا الحكم أو هذا الشيء لا يقال من قبل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماع، يعني إذا قال الصحابي يكون في آخر الزمان كذا وكذا أو قال بدون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر قال يخرج الدجال من المشرق أو من أصفهان أو كذا فهذا مرفوعا قطعا. لماذا؟ لأن الصحابي ما كان ليفتري على الله ولا على رسوله، لا بد أن يكون سمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيه مجال للاجتهاد، لا مجال فيه إلا التوقف والتوقيف والعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إذا كان ما أخبره الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا يقال من قبل الرأي. نعم من الممكن أن تكون مسألة شرعية ويكون إمكانه أنه استنبط استنباطا قاس قياسا فهذا لا يكون له حكم المرفوع، يقال هذا من قوله ومن اجتهاده من رأيه رحمة الله رضي الله عنه. لكن إذا كان شيء لا يقال من قبل الرأي من الأمور التي تكون في المستقبل ما مما يكون في الجنة والنار، مما يكون من الحساب والكتاب والأشياء التي لا يمكن أن يقول أحد برأي أو بالاستنباط، فهذا يقال له أنه له حكم المرفوع، يعني لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يزاد ما زاد الآخرون كما يذكر أن الصحابي المخبر بهذا الشيء لا بد أن لا يكون معروفا بقراءة كتب أهل الكتاب ولا عن الرواية عن أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتورعون أشد التورع، ما إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا من التوراة فغضب غضبة شديدة وقال أمتهوكون أنتم؟ والله لو كان موسى حيا لا ما وسعه إلا اتباعي. فكانوا يتورعون. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة مشهورا بالكتاب القراءة لكتاب عن الكتاب، وكان ينقل عنه منه عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص عن شيء من المغيبات مما لا مجال فيه للاجتهاد فلا يحملونه على أنه مرفوع حكما، لأجل احتمال أن يكون هذا نقل عن بعض أهل الكتاب. نعم. وترجم ذلك ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماء، جزم به الرازي في المحصول وغير واحد من أئمة الحديث. وترجم على ذلك الحاكم فيه ما في شيء ولا. طيب نترك إلى التكملة إن شاء الله، ونرجو من الله أن نكمل التكملة. لا، إذا نأخذ حديثه، لكن إذا صرح أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقال إنه لعله يكون قد أخذ من أهل الكتاب. فإذا كان أخذ من أهل الكتاب فيه إمكانية لا يكون قدحا فيه، لأنه يكون أخبر بما قرأ ولا يقول أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي القدح عليه. خبر أهل الكتاب اليهود والنصارى له أقسام، معروف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبهم، ولا تصدقوهم ولا تكذبهم في خبر خاص مما لم يوافق مما عندنا. إذا كان الخبر عندهم مبشرا برسول يأتي من بعد محمد هذا يجب تصديقه، لا نقول لا نصدقه. إذا كان مما يوافق ما عندنا فيجب تصديقه، مما يخالف عندنا يجب تكذيبه، لا يقال لا نكذبه. لا مثل ما نسبوا وكذبوا قاتلهم الله، قالوا إن لوطا عليه السلام شرب الخمرة ثم زنى بابنتيه، هذا كذب تراه في كتبهم منقول من كتبهم، هذا لا شك من أكذب لو ما كذبه أحد. وجاء طفل يعرف الله ورسوله والأنبياء يكذبه، فهذا يجب أن نكذبه. أما إذا لم يكن يتعلق بالشرع ولا يخالف ما عندنا فيكون لا نصدق ولا نكذب، فيجوز لنا يروى عنه. ولذلك تجدون كثير ابن كثير ينقل كثيرا في البداية والنهاية عن أهل الكتاب شيئا كثيرا من هذا، لكن إذا كان مما يخالف يجب أن نكذب، وإذا كان مما يوافق فنحن نكذب نصدقهم لتصديق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، لا أن نأخذ تصديق كتاب الله وسنة رسوله من كلامهم، مثل ما الآن يقولون هؤلاء الذين هم يكتبون في المعجزات والإعجاز العلمي وكذا. لماذا لم يخرجوا هذا الإعجاز من قبل بعدما أخرج الناس ويقولوا وهذا الذي يدل عليه كتاب الله تعالى؟ كأنهم يريدون أن يقووا كتاب الله بكلام. كتاب الله قوي لا يتزحزح الإيمان به سواء قالوا وما قالوا. فالحاصل على كل حال هنا قول السيوطي ولا إجماع، لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع، يعني إذا قال الصحابي كانوا يقولون كذا وكذا، هو لا يقول هذا إلا أن الأمر ليس من أهل من الأمور الإجماع، لأنه لو كان من أمور الإجماع كان يقول هو كنا نقول، لأنه من أهل الإجماع فرد من أفراد الأمة الذي لا ينعقد الإجماع إلا به. الإجماع بماذا يعرفون في الأصول؟ قالوا اتفاق أهل العصر على مسألة من المسائل فيما لا يكون فيه دليل صريح، لكنه لا بد للإجماع مستند شيئا ما، لا يكون صريحا في على كل حال. فهو من أهل الإجماع الصحابي، لماذا يقول كانوا يقولون؟ فلا بد أن يكون أنه ينقل أو من السنة كذا أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يقول هذا كنا نقول كنا نفعل كذا. نعم يا عزيز. إيشو سؤال فيه؟ ويستحيل أمره نفسه. كنا يرد على هذا أن بعض الرواة ليسوا بعلماء، بعض الصحابة يعني، لا الكلام متصل هذا عن الصحابة، هذا الكلام متصل عن الصحابة والكلام في الصحابة، وتقول أن بعض الصحابة ليسوا بعلماء، لا نقول هذا الكلام لا يرد، لأن مثل هذا القول لا ينقله إلا عالم من العلماء. لو قلت أن صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، إن شاء الله بركة رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم أنار علمه وزاد علمه، لكن لا يكون مثل أبي بكر وعمر وكذا وكذا. افرض أنه لو كان هذا وهو تقول أنه ليس من العلماء، لكن لا ينقل عنه مثل هذا في الغالب، لا ينقل عنه. فبذلك يقول السيوطي أن الصحابي الذي يعتني بمثل هذا الكلام ومن مثل نقل هذه السنن والأمر والنهي أمرنا بكذا ومنهى عن كذا هو نفسه من أهل الإجماع، يعني لا ينعقد الإجماع بخلاف قوله. ما معنى المتكلمين وكذا متعة الحج؟ أشكل علي أفيدونا. المتكلمين في الحقيقة الذين تعلموا علم الكلام وعلم الكلام الذي جاء عن الروم وغيرهم الذين هم الذي يعبر عن فلسفة، عن الفلسفة، والفلسفة القديمة تلتقي مع الفلسفة الحديثة، الذين كانوا يعتمدون في الحكم على الأشياء على العقل، ما يستقبحه العقل فهو قبيح، وما يستحسنه العقل فهو حسن، وما لا يقبله العقل فهو مرفوض. هذا الذي تسمونه عقلانيون، وهذا تعبير خطأ، عقليون. أما عقلانيون ما معنى هذا؟ يعني ليس بصحيح، إنما هو العقليون الذين يعتمدون على العقل ويقولون لا يعقل أن يكون الجنة، المعتزلة على اعتمادهم للعقل لا يعقل أن الجنة والنار الآن يكون مخلوقتان. لماذا؟ لأنه لا فائدة الآن، لا يدخل أحد في الجنة، لكن يقال لا يعقل. ويعقل الإنسان إذا عرف أن ضيوفا محترمين أو ضيفا محترما يأتي عنده فيفتح الباب من قبل ساعات ويبخر وينظف إلى آخره، هذا من كرم الله تبارك وتعالى. فهم يعتمدون على عقولهم الفاسدة فيثبتون خبر الواحد ما يقبل. لماذا؟ لأن العقل يفرض أنه لعله يكون أخطأ. على كل حال هؤلاء المتكلمون. أما متعة الحج فهو الحج التمتع، يعني يعتمر، يعني يخرج للحج فيعتمر ويكمل عمرته ثم يخرج من العمرة ثم يحرم للحج من جديد. لا يشكل عليك إن شاء الله. نعم. وليس المقصود منه متعة النساء، قال متعة الحج، وليس المقصود منه متعة النساء في الحج، إنما هو متعة بمعنى العمرة بهذه الصورة، بعدما خرج من إحرامه فليتمتع بما شاء من ممنوعات الإحرام من النساء واللبس والطيب وأي شيء. ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة 40 يوما كتبت له براءة من النار براءة من النفاق؟ من صلى الفجر بهذا اللفظ لا، إنما من صلى الصلاة 40 يوما في جماعة كتبت له براءة من براءة مع الإمام. هو هذا يعني، نعم هذا هو الصحيح. من صلى الفجر في جماعة 40 يوما لفظه من أدرك، أو من صلى، لا من أدرك تجويدة الإحرام 40 يوما، ليس فجر أي 40 يوما، كل هذه الصلوات فقد برئ من النفاق، ليس معناه كتبت له براءة. كتبت له براءتان من النار، براءة من النار وبراءة من النفاق. وأما الحديث الذي جاء فيه هذا الذي اختلط علي، الحديث الذي جاء فيه من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق، هذا الحديث ليس بالصحيح، لأن فيه راويا اسمه سلمة بن نبيب وهو ضعيف أو مجهولا. هل يجوز بفترة قصيرة هل يجوز جماع النفساء أو النفاس؟ نعم يقول إذا انقطع الدم من الحيض أو النفساء انقطاعا تاما فجاز ما كان منع لأجله. لازم المذهب ليس بلازم. ما هي مواضع استعمال هذه القاعدة وما معناها؟ هذه القاعدة لازم المذهب ليس بلازم، يعني كأنه يقول اللهم صل على محمد الآن، يقول لما قالوا أنه يعني الوضوء بالنبيذ جائز فليس بلازم أن يكون هو الـ يعني متي. نعم لازم المذهب لازمه أنه لم يتوضأ من الماء فليس بلازم أن تبطل صلاته، لأن رأيه أنه طائر عندك لازم لكن عنده ليس بلازم. وقد تكون له أمثلة أنا ما أستحضر الآن، لكنه مثل هذا يلزمون، يقول إذا كان يلزمه شيء فهو يعني ليس بلازم إذا فرضت هذا، إنما يؤخذ من النص ما ثبت في المذهب. أما أن تقول إذا قلت فيلزم هذا ويلزم هذا ويلزم هذا فهذا ليس بلازم، هذه القاعدة منقوضة في الحقيقة. إيه؟ لأن لازم المذهب لازم، هذا هو الصحيح، يعني لازم القول لازم. الآن إذا قلت النهار موجود لازمه أن الليل ليس بموجود، لازمه أن النجوم ليست بطالعة، لازمه أن القمر ليس بطالع، لازمه أن الصوم لا يجوز بهذا، لماذا لا يكون؟ فكثير من المسائل قد تكون فيها اختلافية. هل يجوز ذبح الدجاج في حدود الحرم؟ إذا كان دجاج البر فلا يجوز لك أن تتعرضها بسوء، أما إذا كان من الدجاج الذي ألفته وألفته الدواجن فهذه جائزة لا بأس فيها. كذلك إذا كنت يعني أدخلت الصيد من خارج الحرم فلا يجوز لأنه صيد مثل هذا على كل حال، أما إذا كان من الصيد دجاج البر من الصيد لا يجوز بحال من الأحوال. هل من السنة عدم رفع اليدين في تكبير في صلاة الجنازة؟ قلنا بارك الله فيكم، قول أكثر العلماء الذين يعتنون بجمع السنة قالوا لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في التكبيرات تكبيرات الجنازة ولا عدم رفع، لم يثبت هذا ولا ذاك. والظاهر أنه لم يثبت رفعه لأن الدواعي كما يقولون هكذا يعبرون، لأن الدواعي تتوفر لنقله لو كان ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينفي أن يكون رفع في بعض الأحيان ولم يرفع في بعض الأحيان. ولذلك كان ابن عمر كان يرفع يديه كما ثبت عنه في الجنازة، فإمكانه أنه يكون اجتهاد، بإمكانه أن يكون راع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، فبذلك الأمر حين يقال الأكثر أنه لا يرفع، وإذا رفع فليس عليه، ليس لأجل أن يقاتله بالسيف والرمح. نعم. ما الحديث الضعيف؟ ما حكم الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ هل يقبل؟ هذا قد كرر كثيرا في هذا المجلس أنه الأعمال الضعيف لا ينسب ولا يعمل به، كأنك إذا عملت بالضعيف فكأنك نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الاستنان أو تشريع شيء بحديث ضعيف، لأنه من الممكن أن يكون مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الأئمة من علم أن هذا حديث ضعيفا، قال ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين من علم أن هذا الحديث ضعيف وما ذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث أني حديثا يرى أنه كذب، فيه إمكانية أن يكون كذب فهو أحد الكاذبين. وفي حديث آخر من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فلا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. نعم. والله إذا كان هو من أهل العمرة من مكة فهو يعتمر من مكة، إذا كان من أبناء مكة من المقيمين المستقيمين في مكة فيحرم ويعتمر لأي واحد من خارج حدود الحرم، أما إذا كان جاء هنا للعمرة ثم أخبر بموت أحد أو وصي من قبل أحد أنك عمل لعمرة فهذا الأمر غير مشروع بارك الله فيه. هل للعمرة الطواف وداع؟ وإذا كان فهل يجوز الشراء بعد الطواف؟ للعمرة الطواف وداع معناه أفضل ألا يخرج إلا بعد الوداع، لكنه إذا لم يودع فليس عليه فدية. أما في الحج فطواف الوداع واجب، وإذا كان للوداع الطواف الوداع شأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قالت عائشة رضي الله عنها: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهد الطواف.